السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا في التعليق على كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري إلى الباب 11، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ثم ذكر تحته جملة من الأحاديث التي تبين تبويبه رحمه الله تعالى. قال: وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخلص الإبهام في الثالثة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. هذا الباب مقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من عقده بيان حكم صيام يوم الشك، وبيان ما الذي يثبت به دخول الشهر. وعنوان التبويب: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وذكر بعده حديث عمار معلقا، وقد وصله غيره ومنهم الترمذي. فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، أي مشوية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم معنى غم عليكم أي حال بينكم وبين الهلال غيم أو قتر أو غبار مما تعسر معه أو تعذر معه رؤية الهلال. قال فاقدروا له أو فاقدروا له، فاقدروا له من التقدير، وقد اختلف العلماء في تقدير المعنى على ثلاثة مذاهب. فقيل المعنى ضيقوا له، وقدروه أي الهلال تحت السحاب، يعني أن الهلال موجود، نقدر أن الهلال موجود. ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة الثلاثين من شعبان إن كان في محل الهلال ما يمنع رؤيته من غيم وغيره، يعني ليلة 29 ليلة 30 نحن ننظر إلى السماء، فإذا وجد غيم أو غبار لم نتمكن من رؤية الهلال فيكون غدا من رمضان، هذا القول الأول، هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث، فجاء في سنن أبي داود فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رأى فذاك، يعني رأى الهلال فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دونه دونه سحاب، دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. ففسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بمعنى ضيقوا. المذهب الثاني وهو مذهب جماهير أهل العلم قيل قدروا له تمام العدد 30 يوما، أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30 يوما، وهذا الذي دلت عليه روايات الحديث، فإذا نظرنا ولم نرى الهلال فنكمل عدة شعبان 30 ولا نصوم ذلكم اليوم. وقال آخرون قدروه بحساب المنازل، استعمال الحساب وما يسمى بعلم الرصد والفلك ونحو ذلك، وهذا قول مرجوح ضعيف. ثم أورد حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. قوله الشهر 29 ليلة ظاهره حصر الشهر في 29، يعني أن الشهر دائما 29 مع أنه لا ينحصر بل قد يكون 30 كما سيأتي في الأحاديث الأخرى، الشهر 29 و30. طيب ما المعنى؟ قالوا المعنى أن الشهر قد يكون 29 يعني محتمل، أو أن اللام هنا الشهر للعهد والمراد شهر بعينه يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو محمول على الأغلب كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30، رواه أبو داود. فقال صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك رؤية البعض ممن تثبت به الرؤية، إما بشهادة واحد عدل مكلف مسلم أو بشهادة شاهدين. قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، عدة ماذا؟ عدة شعبان، لأن الكلام الآن على شهر شعبان وعلى دخول شهر رمضان. الشهر 29 ليلة، طيب هذا منطلق ننطلق منه، فإذا كان ليلة 29 نظرنا في الهلال، نبحث عنه، نتراءى الهلال، فإذا وجدناه فقد أتممنا الشهر السابق اللي هو شعبان، فنصوم. قال فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم قالوا فأكملوا العدة 30، فنكمل عدة الشهر 30 ولا نصوم حتى نرى الهلال. ثم أورد الحديث الآخر، حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. هذا الحديث ورد عند مسلم وعند غيره بروايات أخرى تبين المعنى. فعند مسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرة، يعني 10 و10 20 و9 يعني 29. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونقص في الثالثة إصبعا، يعني يؤكد ما سبق من أن الشهر قد يكون 29. فالإشارة الأولى للعشرة، والإشارة الثانية للعشرين، والإشارة الثالثة إلى 30، ونقص في الثالثة إصبعا، يعني قبض إصبعا واحدة، وهي الإبهام، إشارة إلى كونه 9. فجملة ما أشار إليه 29 يوما. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشهر قد يكون 29 يوما أحيانا، كما قد يكون 30 يوما أحيانا. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال، فإن غبي عليكم، بنفس المعنى فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا ورد فيه التصريح بأن العدة التي يجب إكمالها في شعبان، وليس كما يقول البعض فإن غبي عليكم يعني صوموا اليوم الذي لم تروا فيه في ليلته الهلال ثم أكملوا عدة رمضان 30. لا، المقصود هنا بإكمال العدة عدة شعبان. ثم أكد هذا بحديث أم سلمة وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، أي هجر زوجاته رضي الله عنهن شهرا ولم يقربهن. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، يعني هجر نساءه وحلف أن لا يقربهن شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. وأكد هذا كذلك في حديث أنس، فقال إن الشهر يكون 29. نأتي الآن إلى فوائد أحاديث هذا الباب. أولا، اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ومنهم الصحابة في تحديد المراد بيوم الشك المنهي عنه. ما هو مناط الحكم؟ قال قوم هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته صحوا. فهذا يوم الشك، فهذا لا يصام. وقال آخرون، لذلك حتى ابن عمر كان ما يصومه. وقال آخرون هو يوم 30 إذا كانت ليلته غائمة أو حال دون رؤية الهلال غبار ونحوه. وهذا هو الذي عليه أهل العلم من أن يوم الشك هو اليوم الذي لم يقدر الناس على رؤية الهلال، فيشكون هل هذا من رمضان أو من غير رمضان. الأمر الثاني، استدل بقول عمار رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع، وهذا يسميه العلماء يقولون مرفوع موقوف لفظا مرفوع حكما. الصحابة رضوان الله عليهم لا يشترئون على مقام الشريعة، وهم من أعدل الناس وأأمن الناس على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يقول الإنسان منهم بقول وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من رأيه. فلما قال فقد عصى أبا القاسم فهذا موقوف، صحيح أنه موقوف على الصحابي لكنه مرفوع حكما. ومن اعتقد أن هذا اليوم من رمضان فقد خالف السنة في هذا الباب. الفائدة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية، يعني متى ما وجدت الرؤية ليلا أو نهارا صام، لكن الصحيح أنه محمول على صوم اليوم المستقبل، اليوم المستقبل اللي هو من الغد، وهو ظاهر النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، فيدخل فيه صورة الغيم وغيره. لا تصوموا حتى تروا الهلال، ظاهر النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال. الفائدة الرابعة دلت مجموع أحاديث الباب على أن هلال رمضان إذا لم يرى ليلة الثلاثين من شعبان فإنه لا يصام ذلكم اليوم، بل يكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوما، سواء كان الجو صحوا أو حال بين الرؤية والهلال غيم أو غبار ونحوه. والقاعدة في هذا الباب ليستفيدها طالب العلم أن أولى ما فسر به الحديث الحديث، والحديث يفسر بعضه بعضا، والروايات يفسر بعضها بعضا. وبيان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله فاقدروا له في رواية ابن عمر بقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، ثم جاء في رواية أبي هريرة فبينت العدة قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، بل جعل هذا الحكم مضطردا في نهاية رمضان. فعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، غم عليكم في ماذا؟ في رؤية هلال شوال، قال فصوموا ثلاثين يوما. وهذا ليس فيه اضطراب في الخبر، لأننا أمرنا بذلك في الصوم والفطر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة الغيم فبعد قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فعاد إلى الصورتين معا، أي فإن غم عليكم في صومكم أو فطركم فالحكم واحد، وهو إكمال عدة شعبان أو شهر رمضان. ومما يزيد الحديث وضوحا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. وهذا واضح الدلالة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ترقب شهر رمضان، وأنه كان يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره احتياطا، ما نقول احتياطا لكن لأجل ثبوت شهر رمضان. ومع ذلك ومع تحفظه فإن كانت ليلة الثلاثين من شعبان فيها غيم عد ثلاثين يوما من ماذا؟ من شعبان، قال ثم صام. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا. حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، رواه أبو داود. وقد روي هذا المعنى وهو إكمال العدة 30 يوما عند الغيم من حديث جابر وأبي بكرة وعمر ورافع بن خديج وعلي بن أبي طالب وطلق بن علي والبراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ العراقي قال ابن عبد البر ولم يروا ولم يروي أحد فيما علمت فاقدروا له إلا بن عمر وحده. كذلك الأصل بقاء شعبان، ما دام عندنا شك هذا اليوم ليلة 30 فيها شك، الأصل بقاء شعبان، فلا تكون تلك الليلة من رمضان إلا بيقين. وهذه قاعدة فقهية معتبرة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي من فروع القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. الفائدة الخامسة، دل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 يوما على أن الشهر لا يلزم أن يكون 30 يوما، فقد يكون كامل العدد وقد يكون 29 يوما. ولذلك لو أن امرأة دخلت في العدة وتوفي زوجها وكانت عليها عدة 4 أشهر و10 أيام، فمضى عليها رمضان أو شعبان وكانت عدته 29، فهو شهر كامل ولا يلزم منها أن تصوم ولا يلزم منها أن تعتد بالشهر أن يكون 30. وكذلك من كان عليه صيام شهرين متتابعين فجاء هذا الشهر وكان 29 فهو شهر كامل. الفائدة السادسة، دلت أحاديث الباب على أنه لا عبرة بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر وخروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب. الفائدة السابعة، دلت الأحاديث على أن دخول رمضان يكون بأحد أمرين: الأول رؤية هلال رمضان، والثاني إكمال عدة شعبان 30. هذه الأحاديث واضحة الدلالة على أن دخول رمضان يكون بأحد أمرين: إما رؤية هلال رمضان، وإما بإكمال عدة شعبان 30. الأمر السادس، هناك مسائل متعلقة بالباب. الأولى، أهل البلد الواحد يجب عليهم جميعا الصوم برؤية الهلال، ولا يجوز لأحدهم أن يترك الصوم بحجة عدم رؤيته الهلال، وهذا باتفاق العلماء. الثانية، مسألة الثانية وهي تتعلق بالأولى، أن العبرة في دخول الشهر وخروجه في زماننا هذا بإعلان ولي الأمر، فلا تجوز مخالفته ولا الاعتراض عليه، لأن في ذلك تشكيكا للناس في عباداتهم، وهذا الأمر منوط بولي الأمر فيوكل إليه. فإذا أعلم ولي الأمر أن غدا الأول من رمضان صمنا، فهذا من صلاحياته. المسألة الثالثة، ما يذكره العلماء تحت عنوان مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، يعني إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم جميع بلاد المسلمين الصوم، أم يجوز أن يكون لكل بلد أو لكل جهة مطلعها وصومها؟ الصحيح اعتبار اختلاف المطالع، فلكل بلد رؤيته أو لكل ناحية رؤيتها. واختلفوا كيفية حساب البلاد التي تكون لها رؤية واحدة، لكن هذا الآن كما ذكرنا في الفائدة السابقة، المسألة السابقة، أن الأمر منوط بولي الأمر. لكن اختلاف المطالع معتبر، ودل عليه ما رواه مسلم وغيره عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة. متى رأى الهلال؟ ليلة الجمعة، يعني كما نقول نحن اليوم الخميس بالليل. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، قال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. وين كان؟ في الشام. فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني الجمعة بالليل، رأوه من اليوم التالي، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت، وهذا وجه الشاهد: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم عليه النووي بقوله: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنه إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنه. وهذا الأمر كما ذكرت لكم اليوم في زماننا، فإنه منوط بمن؟ منوط بولي الأمر. ثم ننتقل إلى الباب الثاني عشر، وهو مؤكد لما سبق في الأبواب في الباب الحادي عشر. فقال: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص، لا يجتمعان كلاهما ناقص. وأورد تحته حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. طبعا اختلف العلماء في بيان معنى الحديث، فقالوا: شهر العيد هما رمضان وذو الحجة لا ينقصان في الفضيلة، وإن كان 29 أو 30، يعني ما يضر أن الشهر 29 أو 30 في قضية نقصان الفضيلة، بل هو ثابت بفضائله وإن كان 29. لذلك بعض الناس يتحرجون، وبعضهم قد لا يفطر في يوم العيد إذا كان العيد 29 رمضان 29، وأعلن أن يوم غد هو يوم الأول من رمضان، الأول من عيد الفطر، لا يصوم تحرجا. فجاء هنا الكلام أو هذا الحديث ليرفع هذا الحرج، فإن رمضان وإن كان 29 يوم إلا أنه تام الفضائل لا ينقص. وروى الحاكم في تاريخه أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك فقال: إنكم ترون العدد 30، فإن كان 29 ترونه ناقصا، وليس ذلك بنقصان. ولذلك كما ذكرنا لكم، من كان عليه صيام شهرين كفارة، فصام الشهر وكان 29 فصومه فقد أتم شهرا كاملا، وليس ذلك بنقصان. والمعنى أن كل ما ورد عنهما هذين الشهرين رمضان وذو الحجة من الفضائل والأحكام حاصل، سواء كان رمضان 30 أو 29. وقال بعض أهل العلم: لا ينقصان معا في سنة واحدة، يعني إذا كان رمضان 29 بيكون ذو الحجة 30، وإذا كان رمضان 30 بيكون ذو الحجة 29، على طريق الأغلب. وقال النووي رحمه الله تعالى، وهو لعله أصح الأصح، أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المترتب عليهما، وإن نقص عددهما فالثواب ثابت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد رمضان وذو الحجة، أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد، أو لكون هلال العيد ربما رؤية في اليوم الأخير من رمضان، لكن الأول هو الصحيح لقربه من عيد الفطر. وهذا ذكره البخاري، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. فوائد الباب: الحديث يقتضي التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون 29 وبين الشهر الذي يكون 30. كذلك دل الحديث على أن من كان عليه كفارة صيام شهرين فصام شهرا وكان 29 فإن صومه صحيح، فقد صام شهرا وهو كامل، وهذا من فضل الله تعالى يؤتيه من شاء. ثم قال الباب 13: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. وأورد تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إن أي العرب، وقيل أراد نفسه، والأول أوضح. أمة أي جماعة، أمية نسبة إلى الأم، وقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوبة إلى الأمهات أي أنهن على أصل ولادة أمهم. لا نكتب ولا نحسب بضم السين، حسبت المال حسبا أي أحصيته عددا. وقوله لا نكتب ولا نحسب هذا تفسير لكونهم أميين. وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير. فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. واليوم اللي يشاهد حتى علماء الفلك وعلماء اللي يتكلمون عن إثبات الحساب بأنفسهم يختلفون في إثبات الشهر وعدمه. فوائد الحديث: دل الحديث حديث الباب على أن المعتبر في ثبوت شهر رمضان بالرؤية البصرية، أن المعتبر في ثبوت شهر رمضان الرؤية البصرية وليس بالاعتماد على الحساب. قال ابن حجر: بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل فاسألوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. الخطاب لعامة الناس وليس لخاصة من الناس. الأمر الآخر لابد ننتبه له أن أهل الحساب وأهل الفلك ينظرون إلى ولادة الهلال، وأما في النظر نحن لا ننظر لولادة الهلال، ننظر إلى إمكانية الرؤية، وليس قضية إمكانية الرؤية إنما إلى الرؤية، رؤية الهلال، هل يمكن رؤية الهلال من عدمه. ثانياً دل الحديث على أن يوم الشك محكوم له بأنه من شعبان، وأنه لا يجوز صومه عن رمضان لأنه علق صوم رمضان بالرؤية. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله كذلك أن ييسر لنا إدراك شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يكتب لنا أجره وأن يتقبله منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.